الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من دروس أسماء الله الحسنى، واسم اليوم اسم الخالق. بادئ ذي بدء، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يفهم من هذه الآية أن الخالق وحده ولا أحد سواه ينبغي أن تعبده. فإذا توجه الإنسان إلى غير الخالق فقد ضل سواء السبيل. الخالق وحده هو الذي إذا عبدته سعدت بعبادته، وإذا عبدته نجوت من عذابه، وإذا عبدته أفلحت في حياتك وفزت بعد مماتك ودخلت الجنة وسعدت بها إلى الأبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بالمعنى المألوف اليوم، أن الصانع وحده هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعطي تعليمات التشغيل. آلف، أية جهة مخولة وحدها أن تصدر تعليمات التشغيل؟ إنه الصانع. فلو أن آلة ثمينة تملكها واتبعت في تشغيلها جهة غير جهة الصانع فقد أفسدتها وأعطبتها وأضررتها وضعفت مردودها وخسرتها. فببساطة بالغة، العقل يقول لا يعبد إلا الصانع، أي لا يتبع إلا الصانع، لا يطاع إلا الصانع. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. السؤال لماذا؟ لأنه ألا يعلم من خلق؟ لأنه عليم خبير حكيم، يعرف طبيعة هذه النفس، ما يصلحها وما يفسدها، ما يسعدها وما يشقيها، ما يرفعها وما يخفضها، ما يطمئنها وما يخيفها، هو الخبير. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فأنت في أمور دقيقة جدا تحرص على سلامتها تسأل الخبراء. قد تشتري سيارة وقد تراها ذات مظهر أخاذ، ولكن تخاف تسأل عن خبير فيها: انظر لي هذه السيارة، ما قوتها؟ ما طبيعة محركها؟ ما وضعها العام؟ ما سلامة هيكلها؟ إذن أنت في أمورك التي تتعامل معها يومياً تبحث عن الخبير، تبحث عن العليم. ربنا عز وجل قال: ولا ينبئك مثل خبير. طبيعة النفس، مثلاً في الحياة الزوجية، قال تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أولاً نهى الرجال عن أن يخرجن زوجاتهم، ونهى النساء عن أن يخرجن من دون إذن أزواجهن، لأنه عليم بطبيعة النفس البشرية. الرجل له حاجة عند زوجته، وزوجته لها حاجة عنده. فإذا ابتعدا عن بعضهما بعضا الأمور تفاقمت، وجهات كثيرة دخلت على خط العلاقة الزوجية، ربما أفسدتها. فإذا بقيت الزوجة في بيت زوجها أكبر مشكلة مع يومين أو ثلاثة تغدو أصغر مشكلة، وإذا خرجت الزوجة إلى بيت أهلها غاضبة أصغر مشكلة تغدو أكبر مشكلة. فلذلك هذا قانون صنعه الخبير، وضعه الخبير، وضعه الصانع، وضعه العليم، وضعه الخالق. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كنت أفضل علما وخلقا وورعا وتقا وقد أنفقت من مالك على زوجتك ملكت القوامة. فأنت إذا أردت أن تفلح في كل شيء فعد إلى كتاب الله، لقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في أي موضوع، حتى في شأن صحتك، حتى في شأن علاقتك الخاصة جدا، حتى في شأن كسب رزقك، حتى في شأن شيخوختك، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. مرة لفت نظري أحد الأطباء يعالج مريض مصاب بتضيق شرايين الدماغ، فصار في شيء من الحركة البطيئة، فقال هذا الطبيب: عليكم أن تحدثوه. قلت: وما السر في ذلك؟ قال: إذا حدثتموه اضطر أن يجيب، فإذا أراد أن يجيب تنشطت خلايا الدماغ وتوسعت الشرايين في الدماغ. قلت: يا سبحان الله، لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. هذا الدماغ، دماغ المصلي، دماغ قارئ القرآن، دماغ العابد لله عز وجل في نشاط دائم. يا ترى الظهر أذن ما أذن، دخل الوقت ما دخل، كم ركعة؟ أول ركعة، الثانية، الثالثة، الأولى والثانية مع قراءة، الثالثة بلا قراءة، في نشاط دائم. قرأ القرآن، هنا إدغام وهنا إخفاء وهنا إظهار وهنا قلقلة وهنا ما الطبيعي، دائما الذهن متقد، فهم معاني الكلمات، معاني الآيات. يعني الإنسان إذا قرأ القرآن في نشاط دماغي دائم. إذا من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أبداً. لا يضل عقله ولا يتشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الحقيقة درسنا اليوم كله حول آية واحدة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني أنت ما لك حق تتبع إنسان بعيد عن الله. إياك أن تستشير في أمورك شخصاً بعيداً، شخصاً مقطوعاً عن الله عز وجل، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع سبيل من أناب إليه. إذن الجهة الوحيدة في الكون التي تستحق أن تطيعها وأن تعبدها هو الخالق جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. مرة قلت لكم إذا الإنسان تبع جهات أخرى يصاب بهزات وبخيبة أمل وبإحباط، لأن أي جهة أخرى قد لا تعطيك الحقيقة، قد تعطيك الحقيقة مزورة، قد تعطيك فكرة مغلوطة لا يؤكدها الواقع. وكلكم يعلم من أجل أن تسعد يجب أن تعتقد ما صح نقله وما قبله العقل وما أكدته الفطرة وما أيده الواقع. واقع ونقل وعقل وفطرة، هذا هو الحق. فإذا انطلقت في حياتك، في حركتك اليومية، في نشاطاتك، من نقل صحيح ومن عقل راجح ومن واقع دقيق ومن فطرة سليمة، إذا اجتمعت هذه الخطوط الأربعة في دائرة واحدة فأنت مع الحق، والذي هو مع الحق لا يخيب ظنه ولا يحبط عمله ولا يخيب رجاؤه ولا يفاجأ بحدث لم يكن متوقعا. الآيات التي تتحدث عن اسم الخالق، يقول الله عز وجل: هو الله الخالق. كلمة الله علم على الذات، علم على الذات، يعني الله سبحانه وتعالى هي الذات الموجودة الواحدة الكاملة. أسماء الله الحسنى على كثرتها تعود إلى أصول ثلاثة: الله موجود، الله واحد، الله كامل. الله موجود واجب الوجود، واجب الوجود. الله واحد، واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. أما الله كامل، أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها فضلة. لذلك حينما صاح أحد العارفين: يا ربي لا كرب وأنت الرب. موجود، واجب الوجود، واحد، ما في جهة ثانية. يعني أصعب شيء بالحياة أن يترعتر الإنسان بين جهتين، يكون له رئيسين، هذا يأمره بكذا. حدثني أحد الأصدقاء، قال لي: معمل له 3 شركاء وهم إخوة. قال لي: العمال تمزقوا، هذا الأخ يعطي أمر ويجب أن ينفذ، وهذا الأخ يعطي أمرا آخر ويجب أن ينفذ، وهذا الأخ الثالث يعطي أمرا قد يتناقض أو قد لا يتسع وقت هذا العامل لتنفيذ الأوامر الثلاثة. وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه الكريم، فيه شركاء متشاكسون، وعبدا ورجلا سلما لرجل. فالحياة، لماذا الشقاء؟ سؤال. لماذا يشقى بعض الناس؟ لأنهم موزعون بين جهات عديدة، عليه أن يرضي زوجته، وعليه أن يرضي أمه، وعليه أن يرضي من فوقه في العمل، وعليه أن يرضي فلان الذي تهدده، فهو يتبعثر. لكن المؤمن يرضي جهة واحدة، وهذه الجهة الواحدة هي القوية، وبيدها كل الجهات. لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. روعة حياة المؤمن. اسألوا الأطباء، معظم الأمراض لها أسباب نفسية. نحن معروف عند عامة الناس أن القرحة أساسها أزمة نفسية، وأمراض القلب في معظمها أساسها أزمات نفسية، وفي أمراض تصيب الجهاز العصبي أسبابها أزمات نفسية، وفي أمراض نفسية أسباب مشكلات يعانيها الإنسان. لكن أنا معلوماتي الحديثة أن هناك دراسات تؤكد أن معظم أمراض العضوية لها أسباب نفسية، وحينما يحاول الطب أن يفصل بين الأمراض العضوية والنفسية يقع في ضلال كبير. حتى أن أحد أصدقائي حدثني أنه ذهب إلى بلد غربي ليجري عملية جراحية في قلبه، قال لي: دخلت علي ممرضة ذات مستوى رفيع، نسقت الزهور في غرفتي، وهي تنسق الزهور سألتني: ما مرضك؟ قلت لها: عملية دستان في القلب. قالت لي: من يجري لك هذه العملية؟ قال: فلان. فدهشت: فلان؟ قلت لها: نعم. قالت: فلان قبل أن يجري لك هذه العملية؟ قلت لها: نعم فلان. قال: هذا الطبيب أجرى 10,000 عملية وكلها ناجحة، ولم يخطئ في عملية واحدة. قال لي: والله اطمئنت، ارتحت، ما دام هذا الطبيب الذي اخترته ليجري هذه العملية من أعلى الأطباء في هذه البلدة ومن أشهرها ومن أنجحها، وقد أجرى 10,000 عملية دون أن يخفق في عملية واحدة، ارتاحت نفسه. لكنه فوجئ وهو يدفع الحساب أن هناك 2000 رقم كبير هو لرفع معنويات المريض عن طريق هذه الممرضة. هذه ليست ممرضة، عالمة نفس، من أجل أن ترتفع معنويات المريض، من أجل أن تستفيد العضوية من ثقة الإنسان بالشفاء، كانت هذه العملية. قل سبحان الله، معنى النفس مهمة جدا. وأنا أؤكد لكم أن الإنسان أحيانا أكثر الأمراض بالقلب بالشرايين لك في ضغط دم وعائي وفي ضغط دم عصبي. أطباء كثيرون ينصحون مرضاهم بنزهة، بأن يبتعد عن البلد، عن مشكلات البلد، بيكون بتجارة وفي له صعوبات وبضاعة مصادرة وأسعار عم تنخفض وأزم إجازة، ولكلمة واحدة أخروا الإجازة، البضاعة بالميناء عليها، بتلاقي أعصابه. فيقول له الطبيب هذا الضغط 12 أسباب نفسية، عليك بأن تقوم بنزهة تبتعد عن جو العمل. إذن الضغط له علاقة بالنفس، والقلب له علاقة بالنفس، والأعصاب لها علاقة بالنفس، والمعدة لها علاقة بالنفس. هذا الارتباط الدقيق بين النفس والجسد هو أحدث ما يبحث عنه الطب اليوم. لذلك لماذا المؤمن سعيد؟ علاقته مع جهة واحدة، هذه الجهة لا يحتاج معها إلى حلف يمين، لا يحتاج معها إلى إيصال، لا يحتاج معها إلى شاهد. الله مطلع على ظهرك وعلى باطنك وعلى حقيقتك وعلى نواياك وعلى مطامحك. فأنا أقول لكم بالعبارة الدقيقة، الإيمان صحة، صحة. تلاقي المؤمن صحته طيبة، السبب موحد، لأنه موحد. قال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. جهة واحدة تستحق العبادة، جهة واحدة تستحق الطاعة، جهة واحدة تستحق الحب، جهة واحدة تستحق الإخلاص، جهة واحدة تستحق أن تعمل لها، أن تفني شبابك من أجلها، جهة واحدة تستحق أن تبذل كل عمرك من أجلها، هي الذات الإلهية. لذلك لما ربنا عز وجل قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل أن تفني شبابك من أجله، هو أهل أن تمضي كل حياتك من أجله، هو أهل أن تنفق مالك من أجله، هو أهل أن تنفق كل ما تملكه من أجله. فلذلك الإنسان لما يستهلك نفسه استهلاك دنيوي ويأتي إلى خريف العمر، هو قادم على حياة مجهولة، هو قادم على حياة مجهولة لا يملك من نقدها شيئا، وقد أمضى حياته كلها في استنفذ حياته كلها في أشياء لا تنفعه في آخرته. فيا أيها الإخوة الأكارم، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الجهة الوحيدة التي تستحق الطاعة والعبادة والإخلاص والحب، يعني أنا لا أعتقد أن في الأرض رجلان تحابا كسيدنا الصديق وسيدنا رسول الله على وجه الأرض، ومع ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. يعني أقول لكم سر السعادة أنك تعمل لوجه واحد، ترضي جهة واحدة، تبحث عن خالق عظيم تعطيه كل ما تملك. نعم، قال تعالى هو الله الخالق، هو الله الخالق، يعني الخالق هو الله. صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، علم على الذات. بآية ثانية خالق كل شيء، يعني يحتاجه كل شيء في كل شيء فاعبدوه. لاحظ أن أمر العبادة يأتي في الأعم الأغلب في القرآن الكريم بعد اسم الخالق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خالق كل شيء فاعبدوه. سؤال آخر، هو وحده الخالق، هل من خالق غير الله؟ لما سيدنا إبراهيم تحاور مع النمرود قال إن ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، تركه. القضية معقدة هنا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أنا أقول أحيانا حينما تشح الأمطار وتنحبس السماء أقول لإخواني، هل في الأرض كلها جهة بإمكانها أن تجتمع وأن تتخذ قرار بإنزال المطر؟ الجميع يجأرون بالدعاء إلى الله عز وجل، الجميع ينتظرون رحمة الله عز وجل، الأمور كلها واقفة. إذن هو الله الخالق، خالق كل شيء فاعبدوه. هل من خالق غير الله؟ بلى هو الخلاق العليم. الآن الخلاق صيغة مبالغة لاسم الفاعل، يعني كثير الخلق وعظيم الخلق. كأي مجرة بعدها عنا 16,000,000,000، قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، اركب البحر، 4 أخماس الكرة الأرضية بحر، في بعض أعماقه 10,000 متر، شيء مخيف. اصعد إلى بعض الجبال، جبال هيمالايا، انظر إلى بعض الحيوانات، الحوت الأزرق 150 طن، دمه 90 برميل من زيت السمك يستخرج من حوت واحد، 90 برميل، في لحم 50 طن ودهن 50 طن تقريبا وأحشاء 50 طن. يعني هل من خالق غير الله؟ بلى هو الخلاق العليم. الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية، 300,000. يسير هذا النهر في البحر ما يزيد عن 85 كيلومتر دون أن تختلط مياهه بمياه المحيط. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ تلاقي محرك ماء بسيط يملأ الفضاء صخبا وضجيجا، قد يفسد عليك نزهتك. إذا كنت بمزرعة تحتاج إلى ماء وأدرت المحرك يفسد عليك سكون الطبيعة وجمال الطبيعة، لكن وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، يعني كتل السحاب بألوف الأطنان ومع ذلك تمر بلا صوت. تبارك الله أحسن الخالقين، يعني هذه الآية لها معاني كثيرة. من بعض معانيها أن الإنسان أحياناً يسمع من أشياء شيء، لكن كلما ارتقى علمه وارتقت خبرته يكمل عمله. وأكبر دليل، انظر إلى مركبة صنعت في عام 1900 وإلى مركبة صنعت في عام 1990، في نسبة؟ ما في نسبة. هذيك فانوسين بالأمام وفي مستودع زيت وسراج، تفتح باب البلور تشعل كبريتة تشعلها عشان تشوف طريقك بالليل، والدواليب من دون هواء صب كامل، والتشغيل من برا بالمناويل، وحركة واحدة، والزمور هي عام 1900 في منها بالمتاحف، وانظر إلى مركبة عام 1990، تفهم شيء كثير، أنه الإنسان ترتقي صناعته، تتكامل أعماله لضعف خبرته، خبرته مكتسبة. أما انظر إلى خلق الإنسان، في عندنا إنسان معدل، إنسان موديل 90-80، هذا هيك، هذا إس، هذا بدون إس، هذا ما في نوع واحد، ما في أي تعديل، لأن علم الله قديم ولأن خبرته قديمة. نعم. الأيام تلاقي هي انخلعت، لك هي من القوية مرة ثانية. ما مرة أب حمل ابنه من إيده وملصت إيد ابنه؟ مدروسة، الأربطة مدروسة تماما، تحمل جسمه بكامله. أيام تشتري شنتاي بتعبيها تحملها تنلص إيدها معك، بيكون غير مدروسة، مدروسة على وزن قليل. نعم. إذن بلى هو الخلاق العليم، تبارك الله أحسن الخالقين. يعني إذا كان بدك تعمل موازنة بين ما يصنعه الإنسان وبين صنعة الواحد الديان، ترى فرقا كبيرا. يعني أنجح طبيب أسنان إذا أراد أن يقلع لطفل سنه لا بد من إبرة بنش بالنيرة، وبيبكي وبيرفس وبيسب أحيانا الطفل الصغير، وأبوه بيهدي. أما لما ربنا بيقلع درس الطفل صغير شو بيقلعه؟ ما بيحس، لا قابل مع الأكل صار طالع. كيف داب السن شيئا فشيئا فشيئا فشيئا؟ كيف العصب انقطع؟ ما تعرف. تبارك الله أحسن الخالقين. اعمل موازنة أنت، يعني العين ترى الأشياء بحجمها الحقيقي. الآلة تحتاج تحميض فيلم، بدنا نحمض بكرة، أنت ما عندك تحميض لبكرة، رأسا تطلع لشوف بالألوان بالحجم الطبيعي مع الحركات، صور متحركة ملونة. بعدين أنت بالعين المجردة لعلك إذا رأيت 100 إنسان أمامك كل إنسان له لون عندك، لكن بفيلم تصور 100 رجل تقريبا بيطلعوا بلون واحد. معناها العين المجردة بتفرق بين 800 بين درجتين من 800,000 درجة من اللون الواحد. لو درجنا اللون الأخضر 800,000 درجة، العين السليمة تفرق بين درجتين. إذن فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني ميز بين الآلة التصوير وبين العين، عمل موازنة تلاقي فرق كبير جدا. لترى إمتى أخذت المسافة والسرعة والفتحة؟ في فتحة وسرعة ومسافة، فعينك بشكل عفوي بشكل آلي بتقيس المسافة، والعضلات الهدبية تضغط على الجسم البلوري ضغط بحيث يتقوص تقوص يجعل الخيال على الشبكية. كيف هي المطابقة؟ من أعقد العمليات في العين المطابقة. فكل إنسان ينظر لشيء دون 60 متر يحتاج لمطابقة. المطابقة أنه هذا الشيء لو اتجه نوره إلى العدسة لوقع الخيال إما بعد الشبكية أو قبل الشبكية. فحتى يقع الشيء أو خيال ظل الشيء على الشبكية لا بد من أن نعدل إحديداب الجسم البلوري إما ضغطا أو بسطا. طيب هذه العضلات الهدبية يعني فيها علم كبير جدا، ترى كم ميكرون تضغط حتى يقع الخيال على الشبكية؟ أنا بعتقد عملية مطابقة العين من أعقد العمليات في جسم الإنسان. هي تبارك الله أحسن الخالقين. لا إله إلا ألا له الخلق والأمر. طائرة تباع من مصنع تشتريها دولة، المصنع لا علاقة له بحركة الطائرة، تقصف مدينة بتنقض على قرية، المعمل باحها وانتهى أمره. لكن ربنا عز وجل ما من شيء خلقه إلا وأمره بيده. زلزال أي شيء خلقه الله عز وجل بأمره، له الخلق والأمر. أما الإنسان قد يخلق ولا يأمر، قد يصنع ولا يأمر، وقد يأمر ولا يصنع، قد يأمر شيئاً لم يصنعه، وقد يصنع شيئاً ليس في إمكانه أن يأمره. أما ربنا عز وجل قال ألا له الخلق والأمر. على كل، إذا الإنسان يعني الحقيقة القرآن الكريم كتاب العمر، الكتاب المقرر. أنا بتمنى على أخواننا الكرام إذا قرأوا القرآن ومرت بهم كلمة الخلق فليبحث عن العلاقة بينها وبين ما قبلها وما بعدها. لعلى جناح السرعة، هو الله الخالق، خالق الكون هو الله رب العالمين، علم على الذات، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، خالق كل شيء، يعني ما في خالق آخر خلق شيء آخر، هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذا المعنى الإيجابي. المعنى السلبي، هل من خالق غير الله؟ بلى هو الخلاق العليم، يعني خلق الجبال، خلق المجرات، إما كثرة الخلق عددا وإما عظمة الخلق نوعا، هي معنى الخلاق. وتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أنت اعمل موازنة بين ما يصنعه الإنسان وبين ما يصنعه الواحد الديان. ألا له الخلق والأمر، مما يطمئن الإنسان أن الذي يخلقه الله عز وجل يبقى في أمره، فأنت اطمئن، كل من حولك بيد الله عز وجل. الآن ندخل في بعض التفصيلات في تفسير الخلق. الخلق في اللغة جاء بمعنى الإيجاد والإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود. سنبدأ بالآيات بشكل تفصيلي. الآية الأولى، فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه الآية تقتضي كثرة الخالقين، وثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه لا موجد إلا الله تعالى، فوجب حمل الخلق في هذه الآية على التقدير. يعني ممكن تصنع أنت من خشب ومن جلد مقعد، فأنت بهالمعنى معنى خلقت، قدرت كمية الخشب ونوع الخشب وجودة الخشب ونوع الجلد ومتانة الجلد ولون الجلد، ونسقت بينهما على شكل كرسي. فأنت حينما خلقت هذا الكرسي بمعنى لم توجده من عدم، ولكن صنعته من مواد موجودة. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا مما تقتضيه هذه الآية. الآية الثانية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. شوف، خلقه من تراب، معنى التراب موجود قبل الخلق، معناها الخلق هو التقدير، يعني قدر كمية تراب معينة بنوعية معينة بخصائص معينة بطريقة معينة بأسلوب معين. فهنا من خلال آيات كثيرة جداً يأتي الخلق بمعنى التقدير. الآية الأولى، فتبارك الله أحسن الخالقين. الآية الثانية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. معلوم أن المراد من قوله كن فيكون هو الإيجاد من العدم، إذن خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن الإيجاد من عدم شيء والخلق شيء آخر. بل إن بعض العلماء يفسر قوله تعالى له الخلق والأمر، يعني خلق قدر ثم أمر كن فيكون، يعني أوجد من عدم. الحجة الثالثة على أن الخلق هو التقدير، في سبب، لأن الله عز وجل يقول هو الله الخالق البارئ المصور. يعني هي هنستبق الحوادث، خالق بارئ مصور. الخالق يعني ولله المثل الأعلى، بس تقريب، مهندس على الطاولة وعلى الورق صمم بناء، كل علمه صبه في هذه الخارطة، خارطة الأساسات، الطابق الأول، الطابق الثاني، الدعائم الإسمنتية، الشرفات، على الورق. فالخلق تقدير، الخالق البارئ، أما البارئ الإيجاد من عدم، كن فيكون. هلأ جاء المتعهد وحفر الأساسات وصب الأساسات وأشاد الطابق الأول، وضع الإسمنت السائل فوق الحديد المسلح إلى أن قام البناء. فالخلق هو التقدير، والبارئ هو الذي أوجد من عدم. لكن البناء على الهيكل منظره قبيح جدا. الآن في عنا عمل آخر، إعطاء هذا البناء الشكل المقبول. إجا الطيان، إجا البلاط، إجا السيراميك مثلا، عامل الكهرباء مثلا، زينا الشرفات، زينا الجدران من الداخل من الخارج، صار بناء جميل جدا. فبين أن تضع العلم كله في أصل البناء، ثم أن تبني البناء، ثم أن تعطي لهذا البناء صورة محببة. هذا ما جاء في كتاب الإحياء للإمام الغزالي حول تفسير قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. المصور إعطاء الصورة الخارجية. اللي عنده أطلس أو عنده كتاب تشريح أو عنده أطلس تشريح، في عندك إنسان كله عضلات، منظره مخيف، عضلات الوجه بالعشرات، إنسان كله أعصاب، إنسان كله أوعية، إنسان الهيكل العظمي. أما شوف الإنسان بآخر وضع بعد الجلد، شيء جميل للإنسان، لكن انزاع الجلد عنه لا يواجه. فربنا أعطى صورة جميلة، فالخالق البارئ المصور. إن شاء الله تعالى لنا عودة أخرى لهذا الموضوع، لأنه متعلق بالخالق البارئ المصور. لكن بشكل موجز، الخالق هو المقدر، والبارئ هو الذي يوجد من عدم، والمصور هو الذي يعطي الصورة المناسبة لكل مخلوق. فهالإنسان في علم، قلبه أساسه القلب في علم، والعضلات في علم، والعظام كله علم. لكن بعد العلم هناك إيجاد، وبعد الإيجاد هناك صورة أعطاها الله لهذا المخلوق، كالبناء تماما. هذا إن شاء الله له وقفة متأنية في الدرس القادم، ولكن وردني سؤال أحب أن أجيب عنه في هذا الدرس. قال: نرجو أن توضح لنا الفرق بين الخلق والفطر. الحمد لله فاطر السماوات. حقيقة الوضع كثير واضح. لاحظ أنت الطفلة الصغيرة، ما الذي تفعله؟ غير بنيتها، دع بنية جسمها وأعضاءها وأنسجتها وأشكالها وخطوطها، إلى بنية خاصة الفتاة، لكن إلى ميول خاصة تميل إلى تربية الأولاد. قد تضع وسادة على يدها وتربت عليها. أما الطفل قد يركب قضيبا ويمشي عليه. طيب لماذا اختار الطفل هذه اللعبة واختارت الفتاة هذه اللعبة؟ يعني البنى النفسية هي الفطر. البنى النفسية بتلاقي الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، أنه يخاف، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيفا. البنى النفسية: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هي بنية، هي بنية نفسية تستخدم الآن، بنى جمع بنية. فخصائص النفس، هلأ مثلا الغنم لها خصائص بجسمها، بعضلاتها، بجلدها، بصوفها، لها خصائص بنفسيتها. لك مثل الغنم مطواعة ذلولة، الله قال: وذللناها لكم. تلاقي تنساق مع صاحبها. طبيعة الغنم يجتمعون مع بعضهم بعضا. أنا ما بيقدر الراعي يجمع 50 كلب مع بعضهم، كل واحد بجهة تلاقي. أما قطيع الغنم مع بعضه، هي بنى نفسية. شوف البقرة، شوف الجمل، هذا حقود الجمل. الحصان وفي، خصائص نفس المخلوق هي من الفطرة، أما خصائص جسمه من الخلق. فالشيء المتعلق بجسمه، بأعضائه، بتشريحه، بوظائفه، هذا متعلق بالخلق. أما الذي تعلق بخصائص نفسيته هذا من الفطرة. لذلك قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن الثعلب ماكر، الثعلب في عنده مكر، والجمل في عنده حقد، وكل حيوان له خصائص. في حيوانات أهلية، حيوانات متوحشة، حيوانات مفترسة، حيوانات وديعة. وربنا قال: وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. إذن الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني أعطى لكل مخلوق خصائص نفسية في التعامل مع الآخرين. أما الخلق متعلق بالخصائص المادية، والخلق تقدير، والبرء الخالق البارئ. البرء هو الإيجاد من عدم، والتصوير هو إعطاء الشيء صورة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع اسم البارئ المصور. والحمد لله رب العالمين.